دنيا العباد إلى أفول ليست سوى طيف يزول دار اختبار بعده
إما الرسوب أو القبول
والمشكلات كثيرة فيها وذا شرح يطول وحلولها مكنونة
في هدي سيدنا الرسول
كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول لكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مجددا مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلول. أيها المشاهدون الكرام، إن مما أوقع الناس فيما وقعوا فيه من معاص وفتن ومصائب ومحن وضعف في الدين الجهل الذي هو أكبر عدو للإنسان. فالإنسان عندما يكون جاهلا بأمور دينه ودنياه لا يمكن أن يتصرف تصرفا صحيحا، وكذلك لا يمكن أن يعرف مواطن الخلل ومواطن الزلل، فهو في هذه الحال يتصرف حسب ما يملي عليه هواه ونفسه الأمارة بالسوء. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبور، وكل امرئ لم يحي بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور. حديثنا في هذا اللقاء عن الجهل بأحكام الدين، وضيفنا في هذا البرنامج هو صاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي وفقه الله، الداعية الإسلامي المعروف. دعوني باسمكم جميعا أرحب بفضيلته. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا دكتور علي، أرحب بحضرتك وأرحب بالمشاهدين الكرام.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، من الناس من يتخرج في أرقى الكليات لكنه لا يستطيع أن يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى قراءة صحيحة، فبما تنصحه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حقيقة هذا مما يندي الجبين ويحزن أي مسلم أن ترى إنسانا قد ارتقى أعلى مراتب التعليم فإذا فتح المصحف وقرأ لا يستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة. لا أقول يحفظ المصحف أو يحفظ القرآن، بل مجرد القراءة لا يعرف أحكام التجويد وقد يخطئ في التشكيل. وبهذه المناسبة أذكر قصة ذكرها لي أحد المدرسين حينما كان يعمل في السعودية. يقول كانوا يصلون الفجر ثم يجلسون جلسة حلقة، كل واحد منهم يقرأ صفحة من القرآن ثم ينصرفون. فجلس معهم دكتور طبيب مشهور معروف، فجاء الدور عليه يقرأ في أول سورة البقرة، فبدل ما أن يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه قال ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فضحك الموجودون، لم يتملكوا أنفسهم أن ضحكوا، وهو لم يقرأ القرآن على أحد يعرف أن هذه الحروف تقرأ حرفا حرفا، حاميم ألف لام ميم. المهم استحى الرجل وقام من الجلسة وسأل عن شيخ متقن للقرآن وبدأ يذهب إليه بعد العيادة، يذهب إليه ويتعلم على يديه قراءة حفص، وبدأ يأخذ القرآن منه بالتجويد الصحيح. وغاب عنهم، لا أذكر قال لي 8 أشهر أو سنة أو نحو ذلك، حتى ختم القرآن حفظا
في هذا السن،
في هذه السن، لكنه كان نشيطا كأن الله رأى من قلبه الإخلاص فوفقه.
سبحان الله.
ثم عزمهم عنده على وليمة في البيت، فجاءوا إليه في البيت، وبعدما أكل وليمة وكذا أخرج لهم الإجازة في حفص ورتل عليهم ترتيلا جميلا، ففرحوا به وسعدوا. فأقول قراءة القرآن سهلة، ولكن الناس يتكاسلون، فتراه ينفق ساعات طوال في العلوم الدنيوية، العلوم والجغرافيا والتاريخ والرياضيات ونحو ذلك، ولا يكلف نفسه أن يقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل على شيخ من المشايخ. ولذلك أنصح كل إنسان لا يجيد القراءة في كتاب الله أن يقول لإمام مسجده: أستأذنك سأقرأ عليك كل يوم صفحة، مجرد قراءة لا يحفظ، حتى يقرأ القرآن قراءة صحيحة مجودة بالإدغام والإخفاء والإقلاب والمدود، وهذه الأشياء أشياء بسيطة وسهلة، يعني دروس التوجيد كلها 7 دروس سيتقنها من في خلال 2 أو 3 أو 4، وبعد ذلك سيقرأ قراءة صحيحة إن شاء الله تعالى.
فالقرآن ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر.
نعم، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟
أيضا من الناس من يكون خبيرا عليما في أمور الدنيا، لكنه لا يعلم أبسط الأمور في أحكام دينه، فكيف يتعلم الإنسان أمور دينه؟
الحقيقة دكتور علي، أنت بتثير عندي مواقف بأسئلتك هذه. فعلا من الناس من يكون كذلك، ينظر الناس إليه وإلى مكانته في الدنيا فيكبر في أنظارهم، وفي الحقيقة في الدين تراه بسيطا جدا، لا يعرف أشياء كثيرة. يذكر لي أحد الأصدقاء، هو يعمل إداريا في معهد أزهري، فجاء لهم بروفيسور يعني أستاذ كبير في جامعة ليعطي المدرسين محاضرة في تطوير التعليم. فجمعوا له مدرسي المعهد كلهم وجلس يعطيهم المحاضرة، ما شاء الله تبارك الله، علم جم. فحان وقت صلاة الظهر، فقالوا سنتوقف لأن المعهد لابد أن يتوقف لصلاة الظهر. فقال نكمل المحاضرة. قالوا له: لو أكملت المحاضرة فإن المدرسين سيتركونك ويذهبون للصلاة. فقال: لا بأس، نصلي ونكمل بعد الصلاة. واجتمع المدرسون وكذا وجلس، فقال لي صديقي يقول، قلت له: ألا تريد أن تصلي؟ قال فقال لي في أذني: ما صليت ولا أعرف الوضوء ولا الصلاة.
يا سبحان الله.
قال فابتسمت، قلت له: تعال معي. قال فأخذته إلى مكتب المدير وأحضرت له إناء وكوزا فيه ماء وصببت عليه، وبدأت أعلمه الوضوء كالطفل الصغير حتى تعلم الوضوء وتوضأ. ثم قلت له: ستركع وتسجد معنا خلف الإمام كما يفعل الإمام، ستفعل. وقام وصلى. يقول بعد الصلاة ابتسم وانشرح صدره وفرح وسعد، وقال: لأول مرة في حياتي أتوضأ وأصلي، الصلاة شيء جميل. الشاهد من هذه القصة، هذا مسلم يعيش في بلاد المسلمين وقد ذاكر ساعات طوال حتى وصل إلى ما وصل إليه، ولكنه لم يتعلم كيف يتوضأ وكيف يصلي. أبوه أهمله، أبوه الذي علمه في أرقى الجامعات أهمله، وإذا سألت أباه يقول: ربيت ولدي أحسن تربية. والحقيقة أنه لم يربه أصلا، لأن التربية الحقيقية هي التربية على العلم الديني أولا قبل الدنيوي، ثم على الأخلاق الكريمة وعلى العبادات وعلى التقرب إلى الله جل وعلا. ولذلك نقول لكل إنسان ينبغي أن تتعلم أمور دينك. عندنا في مصر الحمد لله الأزهر الشريف، أولادك أدخلهم الأزهر ليتعلموا بدايات الدين في الأزهر.
نعم.
وكليات الأزهر مثل الكليات الأخرى وزيادة، يعني كليات الطب والهندسة والعلوم والتربية كلها موجودة في الأزهر، بالإضافة لهذه المواد سيدرس الفقه والحديث والسيرة والعقيدة ونحو ذلك. في المملكة العربية السعودية ودول الخليج هناك أيضا المعاهد العلمية تعطي المواد الدينية بجوار المواد العصرية. فأقول: من لم يدخل ابنه الأزهر هنا في مصر فقد عق ولده، لأنه لو أدخله المدارس الأخرى لن يتعلم شيئا عن الدين. لا يوجد فيه كتاب إلا كتاب واحد يسمونه كتاب الدين، وهذا الكتاب فيه صفحات في التفسير وصفحات في الفقه وصفحات في الحديث وصفحات في كذا، ثم يقال هذا الكتاب غير مضاف للمجموع، يعني كأنهم يقولون الأولاد لا تذكرون هذا، فيخرج الولد جاهلا بأمور دينه، فيقول قائل سأحضر لهم من يحفظه القرآن في البيت، ستحضر لهم من يحفظه القرآن ومدرسا يدرس له الفقه، ومدرسا يدرس له الحديث، ومدرسا يدرس له التفسير، ومدرسا يدرس له العقيدة، لن تصبر على هذا. فأقول حاول أن يكون ولدك في الأزهر، أو على الأقل أنت تجلس مع أولادك جلسة أسبوعية وتقرأ عليهم من كتاب ديني تعلمهم بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الفقهيات التي هم في حاجة إليها.
كلام حضرتك يدفعنا إلى سؤال آخر متعلق بذلك، وهو هل هناك أحكام ضرورية يجب على المسلم أن يتعلمها؟
نعم، هذه مسألة مهمة، لابد أن تعلم أن الأحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام ضرورية يسميها العلماء فرض عين، وأحكام تسمى بفرض الكفاية. فروض الأعيان الأمور التي يجب على المسلم أن يتعلمها، أصول العقيدة، أركان العقيدة الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خير وشر، وشروح بسيطة عليها. الأمر الثاني كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يغتسل من الجنابة، كيف يصوم، كيف يزكي، العبادات المطلوبة منه. أما باقي العلوم يقول العلماء بأنها فرض كفاية.
كيف يبدأ المسلم في التفسير؟
في التفسير يمكن أن يأتي بكتاب مبسط الكلمة ومعناها، مثل أيسر التفاسير، مثل التفسير الميسر، مثل المختصر في التفسير، لكن أنا أرجح كتاب أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله تعالى المدرس بالمسجد النبوي. هذا الكتاب قسمه تقسيما بديعا، 5 آيات، معاني الكلمات، المعنى العام، كيف تطبق هذه الآيات في حياتك العملية، سماها من هداية الآيات. فأقول هذا التفسير لو جاء به المسلم وقرأه على زوجته وأولاده كل أسبوع حلقة منه لثقفهم في الدين وفهموا كلام الله عز وجل.
كيف يبدأ في العقيدة؟
كيف يبدأ في العقيدة؟ كما ذكرنا العقيدة أركانها 6. هناك كتب سهلة في شرح هذه الأركان 6، ومن أسهل هذه الكتب كتاب الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى العقيدة الإسلامية، 8 أجزاء، كل جزء يعالج ركنا من أركان العقيدة، الإيمان بالله جزء، الإيمان بالملائكة جزء، الكتب الرسل، ثم جعل للجنة جزءا وجعل للنار جزءا. هذا كتاب سهل مبسط جدا يفهمه كل مسلم.
من يريد له خيرا يفقهه في الدين، كيف يبدأ في الفقه؟
في الفقه أيضا عليه أن يأتي بكتاب سهل مبسط ييسر له الفقهيات، وكتب الفقه إما أن يتعلم على مذهب أو أن يتعلم على طريقة الفقه العام الحكم بدليله، وكلها مدارس الهدف منها تقريب العلم للمسلمين. فإذا لم يكن طالب علم كان من عوام المسلمين، فيصعب عليه أن يتعلم على مذهب وأصول المذهب ويحفظ متنا وشرحه وأدلته ونحو ذلك. فمن الكتب الميسرة السهلة كتاب صحيح فقه السنة، وكتاب تمام المنة في فقه الكتاب والسنة، وكتاب بداية المتفقه، وكتاب شرح بداية المتفقه، وكتاب الفقه الميسر، وكتاب روضة المتنزه شرح بداية المتفقه، وغيرها من الكتب السهلة اليسيرة التي يستطيع كل يوم أن يقرأ فيها 2 أو 3 صفحات الحكم بأدلته، يعرف مثلا نواقض الوضوء بأدلتها، نواقض الوضوء 6، مبطلات الصلاة 8، وهكذا كل ناقض بدليله في سطر واحد، فيتفقه ويتثقف ثقافة دينية تقربه من ربه تبارك وتعالى.
وكيف يبدأ في دراسة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
أما سيرة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام فهي المتعة وهي الجمال. هناك كتب في السيرة مثل كتاب الشيخ أبو بكر الجزائري هذا الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محب، ومثل كتاب الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، ومثل كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون عليه الصلاة والسلام. هذه الكتب سهلة جدا، لكن إذا بدأت لا تبدأ في العرب قبل الإسلام، ولكن يبدأ من أول المولد.
نعم.
حتى تدخل مباشرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وتجمع أولادك وتقرأ عليهم يوما في سيرة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، ولو نصف ساعة، أو تجعل أحدا من أولادك أو بنتا من بناتك يقرأ وأنت تسمع، فتكون جلسة علم في بيتك، تحفكم الملائكة وتغشاكم الرحمة وتتنزل عليكم السكينة ويذكركم الله في من عنده وتحل البركة في البيت.
نعم. فضيلة الشيخ، هل توجد برامج سهلة ميسرة لتعلم شروح حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، يوجد على شبكة المعلومات برامج وسهلة ويسيرة يمكن أن يتعلم الإنسان منها أمور دينه. فمن ذلك مثلا، هناك برنامج اسمه الكتب التسعة. هذا البرنامج ينزل على الهاتف مرة واحدة نتا، ثم بعد ذلك لا يحتاج شبكة النت. الكتب التسعة عبارة عن البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وموطأ مالك ومسند الدارمي ومسند أحمد. أقول هذه الكتب، يعني الكتب الستة والموطأ والدارمي والمسند، العجيب أن هذا البرنامج تكتب كلمة يأتي لك بالحديث كاملا، ويكتب لك الشرح، تضغط على الشرح يأتيك شرح الحديث. لو هناك رجال ترجمة كل صحابي أو كل رجل من رجالي، لو تريد أحاديث في موضوع معين تقول مثلا موضوع التقوى يأتي لك بحديث التقوى، الصلاة يأتي لك بحديث الصلاة، بر الوالدين يأتي لك بحديث بر الوالدين، وهو على هاتفك، اسمه الكتب التسعة. ومن ذلك أيضا في الحديث الدرر السنية. هذا برنامج على النت يعطيك الحديث ودرجته. لو أنت جاءتك رسالة مثلا وفيها حديث تريد أن تعرف هل هو صحيح أم ضعيف، فتكتب كلمة منه في الدرر السنية، حينئذ يعطيك من صححه من العلماء أو من ضعفه من العلماء. الدرر السنية،
كثير من الناس يجد أحاديث على الشبكة العنكبوتية وينشر هذه الأحاديث ولا يدري هل هي صحيحة أم لا، يرجع إلى هذا الموقع.
أحسنت، يرجع إلى هذا الموقع ولا ينشرها حتى يتأكد من صحتها. للحديث الذي في مقدمة مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يعني من نشر حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني لا يجوز أن تنشر حديثا حتى تتأكد من صحته وصحة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
سبحان الله، عشرات المجلدات جمعت في هذا التطبيق.
نعم،
اللي هو جمع
يسير بين يدي الناس، سبحان الله.
نعم. أيضا هل توجد برامج سهلة للفتوى؟
إذا جاءتك فتوى، هناك مواقع للفتوى، منها موقع الفتوى، منها موقع إسلام ويب، يعني الإسلام سؤال وجواب.
نعم.
ولو تحت تريد موضوعا في كاملا في مثل هذا، تكتب الكلمة على الجوجل وتكتب الإسلام سؤال وجواب، يأتيك هذا الموقع. تكتب مثلا: ما حكم من حرم زوجته مثلا، أو ما حكم الشراكة مع تحديد الربح. أي موضوع تريد أن تسأل عنه تكتبه، وتكتب بجواره الإسلام سؤال وجواب مثلا، أو الفتوى، أو موقع الألوكة، أو موقع الجمهرة، أو نحو ذلك. ولكن موقع الجمهرة هذا مختص بالخطب والدروس والمحاضرات وهذه الأشياء، وفيه ترجمات للغات أخرى غير العربي.
وأيضا هل توجد برامج لتفسير القرآن الكريم؟
نعم، هناك موسوعة التفسير. موسوعة التفسير هذه 10 تفاسير
إن شاء الله
في برنامج واحد، وتبحث عن الآية، تأتيك الآية ثم يأتيك التفسير، وتغير التفسير فيأتيك التفسير الثاني، تقرأ وتغير التفسير يعطيك الثالث إلى آخره. موسوعة التفسير نزلها على تلفونك ولا تحتاج نت بعد ذلك، تبحث عن تفسير أي آية. ولذلك أنا أقول لبعض الناس الذين يظنون أنهم يعرفون كل شيء وهم في الدين يعني عندهم بعض النقص والتقصير، سأل نفسك مثلا هذه الصورة التي تقرأها دائما: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ما معنى الفلق؟ ما معنى غاسق؟ ما معنى النفاثات في العقد؟ ك كثير من الناس لا يعرف هذه الكلمات. قل أعوذ برب الفلق، الفلق هو فلق الصبح، وهكذا. الغاسق هو الليل إذا أظلم، هو يقرأها ولا يعرفها. قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الصمد؟ الذي يصمد إليه العباد في طلب حوائجهم. هذه الأشياء البسيطة السهلة تتعلمها من خلال هذا التفسير وغيره من التفاسير.
إذن الوصول للمعلومة أصبح سهلا ميسورا
جدا بفضل الله تبارك.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، وإلى هنا انتهى وقت حلقتنا. نشكركم جميعا ونشكر باسمكم صاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله. نستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دنيا العباد إلى أفول ليست سوى طيف يزول، دار اختبار بعده إما الرسوب أو القبول، والمشكلات كثيرة فيها وذا شرح يطول، وحلولها مكنونة في هدي سيدنا الرسول، كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول، لكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.